بسم الله الرحمن الرحيم. أفاض الحافظ في شرح هذا الحديث وما قبله ومما ذكره قال: وأخرج بمسلم أيضا قول أبي سفيان: عندي أجمل العرب أم حبيبة وزوجكها. قال: نعم. وأنكره الأئمة وبالغ ابن حزم في إنكاره وأجابوا بتأويلات بعيدة لم يتعرض لهذا الموضع وهو نظير ذلك الموضع والله نوفق. وأحسن محامله عندي أن يكون الراوي لما رأى قول عمر أنه دخل على عائشة ظن أن ذلك كان قبل الحجاب فجزم به، لكن جوابه أنه لا يلزم من الدخول رفع الحجاب. بعض أنه أتى عائشة فقال ما يعني عاتبها عمر، لكن هذا ما رأى حجاب. وإلى قوله: ويستفاد منه أنه كان يتردد إلى النبي صلى الله عليه وسلم تلك المدة التي حلف عليها، اتفق أنه كان عنده عند إرادته النزول فنزل معه. أي لماذا تأخر عمر إلى 29 من شهر كامل لم يأتي بعد أن أخبر أنه أعلى من أهله؟ قال أنه ما هو هذا لما نزل، قال: فنزل النبي صلى الله عليه وسلم يتشبث بالجذع، يعني نزلت أتشبث بالجذع ونزل النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا كأنما يمشي على الأرض ما يمسه بيده. فقلت: يا رسول الله، إنما كنت في الغرفة 29، فإن ظاهره أنه نزل عقب ما خاطبه عمر، أيلزم منه أن يكون عمر تأخر كلامه؟ هذه بعض الطرق، بعض الروايات وقع في هذه الرواية، موضع إحدى الروايات في الصحيح أن عمر تأخر كلامه معه 29 يوما، وسياق غيره ظاهر فإنه تكلم معه في ذلك اليوم أي الذي آل فيه أهله. وكيف يمهل عمر 29 يوما لا يتكلم في ذلك وهو مصرح بأنه لم يصبر ساعة في المسجد حتى يقوم ويرجع إلى الغرفة ويستأذن؟ ولكن تأويل هذا سهل، وهو أن يحمل قوله فنزل أي بعد أن مضت المدة. ويستفاد منه أنه كان يتردد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المدة التي حلف عليها، فاتفق أنه كان عنده عند إرادة النزول فنزل معه، ثم خشي أن يكون نسيا فذكره كما ذكرته عائشة. ومما يؤيد تأخر قصة التخيير ما تقدم من قول عمر من رواية عبيد بن حنين التي قدمت الإشارة إليها من المظالم، وكان كتاب المظالم كان من حول رسول الله قد استقام له إلا ملك غسان الشام بالشام، فإن الاستقامة التي أشار إليها إنما وقعت بعد فتح مكة وقد مضى في غزوة الفتح. قوله: ثم غلبني ما أجد، أي من شغل قلبه بما بلغه من اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، ذلك لا يكون إلا عن غضب منه لاحتمال صحة ما أشبع أو ما أشيع من تطليق نسائه، ومن جملتهن حفصة بنت عمر، فتنقطع الوصلة بينهما، وفي ذلك المشقة عليه ما لا يخفى. هذا الحديث بذاته مع ما ذكره الحافظ تحته من الأحاديث والآثار والشرح والتوجيه، لو ذهب واحد يدور له ماجستير يخاف يفرده، قدم وأخر وزيد ونقص، طلعها ماجستير هذا الحديث وحده من هؤلاء المتأخرين هؤلاء، شرح فقط شرح هذا الحديث، تجده يعمل قطعة من هنا وقطعة من هنا وقطعة من هنا، طلع جزء. قال الحافظ رحمه الله في الحديث: سؤال العالم عن بعض أمور أهله، وإن كان عليه فيه غضاضة، فإن إذا كان في ذلك سنة تنقل، ومسألة تحفظ. قاله المهلب، يعني أن ابن عباس سأل عمر أما يختص بابنته. وفيه توقير العالم ومهابته عند استفسار ما يخشى من تغيره عند ذكره، وترقب خلوات العالم ليسأل عما له من أما لعله لو سئل عنه بحضرة الناس أنكره على السائل. ويؤخذ من ذلك مراعاة المروءة. ابن عباس سأل ابن عمر بمفرده، ما يتألق بخصوص ابنته ومن التي نزل فيها كذا. وفيه أن شدة الوطأة على النساء مذموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بسيرة الأنصار في نسائهم وترك سيرة قومه، سيرة يعني السنة. وفيه تأديب الرجل ابنته وقرابته بالقول لأجل إصلاحها لزوجها وفي صالحها. إذا نصحها أبوها أو وليها بطاعة زوجها بما لا معصية فيه في صالحها، فيما بينها وبين ربها، وفيما بينها وبين زوجها، وفيما بينها وبين طول عشرتها، وفيما بينها وبين حسن خلقه معها، في صالحها. هذا يعتبر من الأصول في حسن التربية. حسن التربية مستمرة ولو بعد زواجها، ما زال يربي ابنته ويربي ولده وينصح ويهذب ويؤدب، كلكم راع مسؤول عن رعيته. فإنها قد تكون يقصر فهمها وإدراكها، أو يوجد من النساء من يحرشها ويجعلها تسيء خلقها مع زوجها، بغض النظر عما يتعلق بهذه القضية. فإذا وجدت النصح بعد التفهم لأمرها أنها ما عليها ضرر ولا عليها مشقة، إنما فقط تحتاج إلى نصح، تنصح، ينصحها حتى تسير في المسار الصحيح، فيأخذ الحق لها وعليها. وفيه قال سياق القصة على وجهها: وإن لم يسأل السائل عن ذلك إذا كان ذلك مصلحة. نعم، ساقها عند أهلها، عند ذويها، عند ابن عباس الحافظ، فساقها من أجل أن تحمل عنه، أن هذا الشاب ابن عباس يأخذها عن عمر، فأخذها وساقها ابن عباس سياقا كما ساقها عمر، يعني أنه لا بأس أن تزيد في الفتوى على السؤال عند الحاجة. فلو قال لك إنسان ما يعني حكم القات، فتكلمت عن القات واسترسلت إلى المخدرات وإلى الحشيشة وإلى الخمر وإلى هذا، من هذا الباب. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر، عن الوضوء من ماء البحر، فقال: هو الطهور ماؤه. وزادهم أيضا: والحل ميتته، والحل ميتته. استدلوا بهذا وما كان من بابه، وذلك الذي قال: يا رسول الله متى الساعة؟ كان الجواب: الساعة لا أعلم كذا وكذا، أو الساعة يعني حسب ما، لكن ما أعددت لها. ثم قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام ما أفتى أولئك المستفسرين عن الرؤيا حتى أعطاهم درس التوحيد: يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. هذا بعد أن ذكرهم بالتوحيد: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال: يا صاحب السجن أفتاهم. ففيه استغلال فرص لنشر العلم والنصح، والنصح في حين يحتاج الإنسان المنصوح إلى ذلك، في حين يحتاج المنصوح إلى ذلك. وفيه جواز ضرب الباب ودقه، فيه جواز ضرب الباب ودقه إذا لم يسمع الداخل بغير ذلك، ودخول الآباء على البنات الشاهد كانوا يعني يستأذنون طرقا، يطرقون الأبواب طرقا، لكن هذا قال فضرب الباب عند الحاجة، وإلى الأصل الاستئذان بسكينة. قال إذا لم يسمع الداخل بغير ذلك، ودخول الآباء على البنات ولو كان بغير إذن الزوج. عمر دخل على حفصة، والتنقيب عن أحوالهن لا سيما يتعلق بالمزوجات، وحسن تلطف ابن عباس وشدة حرصه على الاطلاع في فنون التفسير وطلب علو الإسناد لأن ابن عباس أقام مدة طويلة ينتظر خلوة عمر ليأخذ عنه، وكان يمكنها أخذ ذلك بواسطة عنه ممن لا يهاب سؤاله كما كان يهاب عمر. وحرص الصحابة على طلب العلم والضبط بأحوال الرسول، فيه أن طلب العلم يجعل لنفسه أن طالب العلم يجعل لنفسه وقتا يتفرغ فيه لأمر معاشه وحال أهله. يعني ابن عمر وصاحبه الأنصاري، وفيه البحث عنه في العلم في الطرق، المباحثة في العلم في الطرق والخلوات وفي حال القعود والمشي، وفيه إيثار استجمار في الأسفار وإبقاء الماء للوضوء، وفيه ذكر العالم ما يقع من نفسه وأهله مما يترتب عليه فائدة دينية، وإن كان في ذلك حكاية ما يستهجن، وجواز ذكر العمل الصالح لسياق الحديث على وجهه، وبيان ذكر وقت التحمل، يعني تاريخ التحمل، ابن عمر أرخ وقت تحمله لهذا الحديث، حتى بعضهم يؤرخ مكان، يؤرخ مكان تحمله لهذا الحديث، كما قال الأوزاعي: سمعته من ربيعة عند باب الصغير، عند مكان كذا، يذكر المكان الذي سمع منه وتحمل هذا الحديث من ربيعة، حدثني به في مكان كذا وكذا. وفيه الصبر على الزوجات والإغضاء عن خطابهن والصفح عما يقع منهن من زلل في حق المرء دون ما يكون من حق الله تعالى، وجواز اتخاذ الحاكم عند الخلوة بوابا يمنع من يدخل إليه بغير إذنه، حديث من استجب دونهم استجب الله دون حاجته وخلته، استجب الله دون حاجته وخلته، لا يتعارض مع اتخاذ البواب، معناه إن كانت لهم حاجة أعطاهم، أما أن يبقى سائبا فالتا الباب من جاء دخل يدخل المحب والمبغض، هذا ما هو من شأن، هذا ما هو من شأن يعني ذو الشأن، يعني ما سيبقى له وقت ولا يأمن الغائلة، ولا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بعد ذلك أن يكون البيت مهملا بدون حاجب وبدون حارس على الشأن. عمر كان يستأذن عليه، سائر الأمراء سائر الخلفاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم محروسا من الله عز وجل: الله يعصمك من الناس. شاهد أنه لا بأس، إنما ينهى عن الاحتجاب عن حاجات الناس وخلة الناس فقط، احتجب دون حاجتهم وخلتهم، لا عن الاحتجاب من أصله، الاحتجاب من أصله قد يحتاج له لراحته لنومه لهدوئه لسكينته لعدم قلقه لتفريغ وقته لشأنه لتربية أبنائه لحشرته مع أهله، كذلك أيضا لأمنه، لأمنه قد لا يأمن أن يترك المجال من جاء دخل، زريبة غنم له زريبة غنم، ومن جاء دخل ربما يأمن عليها الضرر مع بني آدم. قال: واتخاذ الحاكم عند الخلوة بوابا يمنع من يدخل إليه بغير إذنه، ويكون قول أنس الماضي في كتاب الجنائز: في المرأة التي وعظها فلم تعرفه ثم جاءت إليه فلم تجد له بوابين، وعظها عند القبر وجدها تبكي عند قبر عند صبي لها قد مات، فذهبت تبكي عند قبره، فمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله، قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، قالت: اذهب عني فإنك لم تصب بمصيبتي، يعني نهرت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبرت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علمت، فلما علمت أنه النبي صلى الله عليه وسلم أسفت على ما قالت وذهبت إلى بيته تستسمح منه تستعفي منه، فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، اتق الله واصبري، نصحها بالصبر وهي تبكي عند القبر، فلما أتت قال لها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، قول لم تجد أنه محمول، لا محمول على الأوقات التي يجلس فيها للناس، يبرز للناس في حالة بروزه للناس، من جاء جلس. قال المهلب: وفيه أن للإمام أن يحتجب عن بطانته وخاصته عند الأمر عند أمر يطرقه من جهة أهله حتى يذهب غيظه ويخرج إلى الناس وهو منبسط إليهم. إن الكبير إذا احتجب لم يحسن الدخول عليه بغير إذن، ولو كان الذي يريد أن يدخل جليل القدر عظيم المنزل عنده وفيه الرفق بالأصهار والحياء منهم. إذا وقع للرجل من أهله ما يقتضي معاتبتهم والسكوت، يقول وفيه وفيه، نحن نختصر كلمة وفيه، والسكوت قد يكون أبلغ فيه، أن السكوت قد يكون أبلغ من الكلام وأفضل في بعض الأحايين. لأن صلى الله عليه وسلم لو أمر غلامه برد عمر لم يجوز لعمر العود إلى الاستئذان مرة بعد أخرى، لا، فلما سكت فهم عمر من ذلك أنه لم يؤثر رده مطلقا، أشار إلى ذلك المهلب. وفيه أن الحاجب إذا علم منع الإذن بسكوت المحجوب لم يأذن، إذا سكت من في الدار لا يأذن له الحاجب والحارس، وفيه يسمى الحاجب والحارس. وفيه مشروعية الاستئذان على الإنسان وإن كان وحده، الاحتمال أن يكون على حالة يكره الاطلاع عليها، ما يقال أنه فقط مفرده سأدخل عليه، ربما يكون لا يحب أن يدخل عليه ذلك الحال. وفيه جواز تكرار الاستئذان لمن لم يؤذن له إذا رجع حصول الإذن، وإلا يتجاوز به، وأن لا يتجاوز به 3 مرات كما سيأتي إيضاح في كتاب الاستئذان في قصة أبي موسى مع عمر. والاستدراك على عمر في هذه القصة، لأن الذي وقع من الإذن له المرة الثالثة وقع اتفاقا، ولو لم يؤذن له فالذي يظهر أنه كان يعود إلى الاستئذان، لأنه صرح كما سيأتي أبي موسى بأنه لم يبلغه ذلك الحكم. وفيه أن كل لذة أو شهوة قضاها المرء في الدنيا فهو استعجال له من نعيم الآخرة، وأنه لو ترك ذلك لادخر له في الآخرة، أشار إلى ذلك الطبري. واستنبط منه بعضهم إيثار الفقر على الغنى، أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ وخصه الطبري بمن لم يصرفه في وجوهه ويفرقه في سبله التي أمر الله بوضعه فيها، قال: وأما من فعل ذلك فهو من منازل الامتحان، والصبر على المحن مع الشكر أفضل من الصبر على الضراء وحدها، انتهى. قال عياض: هذه القصة مما يحتج به من يفضل الفقير على الغني، لما في مفهوم قوله: إن من تنعم في الدنيا بقوته في الآخرة بمقداره. قال: وتأوله الآخرون بأن المراد من الآية مقدار، يعني هذه ما هي آية لكنه الدليل الذي مر بنا، أن حظ الكفار ما نالوه من نعيم الدنيا إذ لا حظ لهم في الآخرة، انتهى. وفي الجواب نظر، وهي مسألة اختلف فيها السلف والخلف، وهي طويلة الذيل، سيكون لنا بها إلمام إن شاء الله تعالى في كتاب الرقاق، وقد ألم بها وقد أتى عليها وعلى محكمتها ابن القيم رحمه الله، حبذا لو عز إلى ذلك الحافظ بن حجر في كتاب عيدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، ما ترك شاردة ولا واردة من أدلة الموضوع إلا ذكرها. أقام محكمة بين الطرفين، بين الفقير والغني، وأقوال كل من احتج بهذا القول أو هذا القول، من احتج بأن الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر، ومن بأدلة، وساق أيضا أدلة من قال إن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر. نعم. وفيه أن المرأة إذا رأى صاحبه مهموما استحب له أن يحدثه بما يزيل همه ويطيب نفسه، لقول عمر: لا أقولن شيئا يضحك النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب أن يكون ذلك بعد استئذان الكبير في ذلك كما فعل عمر. وجواز الاستعانة في الوضوء بالصب على المتوضئ وخدمة الصغير الكبير، وإن كان الصغير أشرف نسبا من الكبير، يعني هو لا يرتب على حسب تسلسل الحديث ما اتفق ذكره. وفيه التجمل بالثوب والعمامة عند لقاء الأكابر، عمر لما أراد أن يأتي النبي لبس. وفيه تذكير الحالف بيمينه إذا وقع منه ما ظاهره نسيانها، لا سيما ممن له تعلق بذلك، لأن عائشة خشيت أن يكون نسي مقدار ما حلف عليه وهو شهر، والشهر 30 يوما أو 29 يوما القصة. وفيه تقوية لقول من قال إن يمينه صلى الله عليه وسلم اتفق عنها كانت في أول الشهر، ولهذا اقتصر على 29، وإلا فلو اتفق ذلك في أثناء الشهر فالجمهور على أنه لا يقع البر إلا ب30. يعني لو أن إنسان قال نذرت أن أصوم شهرا بدءا من غد، غد كم في الشهر؟ 21، فهو يبدأ من غد يعد 30 يوما، ما يكفي أن يقول 29 شهر كان يكون 29، لا يبر ويمينه إلا إذا صام 30. لكن لو انتظر إلى أول الشهر قال نذرت أن أصوم شهرا فبدأ من أول الشهر فانتهى الشهر 29 برا. الجمهور قولهم صواب، لأن الأصل في الشهر الأصل أنه 30، وأما قوله قد يكون الشهر 29 هذا معناه أنه قد، وإلا فالأصل أنه 30. فهمتم المسألة؟ فهمتم المسألة؟ طيب، الذي ما فهم يسأل. هذه ينبني عليها مسائل كثيرة. وفيه سكن الغرفة ذات الدرج واتخاذ الخزانة لأثاث البيت والأمتعة ذات الدرج، يعني تكون فيها مشروبة فوق البيت للتهوية. وفيه التناوب في مجلس العالم إذا لم تتيسر المواظبة على حضوره لشاغل شرعي من أمر ديني أو دنيوي، قصة الأنصاري وعمر. وفيه قبول خبر الواحد، يعني لا يغفل الإنسان مهما شغل عن العلم، مهما شغل لا يغفل عن العلم وعن التناوب عليه. والله المستعان. قبول خبر الواحد ولو كان الآخر فاضلا والمأخوذ عنه مفضولا، ورواية الكبير عن الصغير، وأن الأخبار التي تشاع لو كثر ناقلوها إن لم يكن مرجعها إلى أمر حسي من مشاهدة أو سماع لا تستلزم الصدق، فإن جزم الأنصاري في رواية بوقوع التطليق، وكذا جزم الناس الذين رآهم عمر عند المنبر، لذلك محمول على أنه شاع بينهم ذلك من شخص بناه على التوهم الذي توهمه من اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم نساء فظن لكونه لم تجري عادته بذلك أنه طلقهن، فأشاع أنه طلقهن، فشاع ذلك فتحدث الناس به. وأخلق بهذا الذي ابتدأ بإشاعة ذلك أن يكون من المنافقين، وانتشرت وسببت الحزن بين الصحابة وسببت البكاء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولنسائه. وأخلق به أن يكون ربما يقول خلاص طلق نساءه، فتلقاها الناس الصالحون. ما أجمل التثبت، هذا درس عظيم فيه وفي أهميته. انظر عمر لما تثبت حصل فرج عظيم للصحابة بهذا التثبت. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا في قراءة فتثبتوا. وفيه الاكتفاء بمعرفة الحكم بأخذه عن القرين مع إمكان أخذه عاليا عمن أخذه عنه عمر صاحبه القصة، وأن الرغبة في العلو حيث لا يعوق عنه عائق شرعي. يعني إن كانت هناك ممكن العلو متنافس فيه، أما إذا كان لا سبيل للعلو أو مشقة شديدة يأخذ عمن دونه. ويمكن أن يكون المراد بذلك أن يستفيد منه أصول ما يقع في غيبته ثم يسأل عنه بعد ذلك مشافهة، قصة عمر وصاحبه. وهذا أحد فوائد كتاب أطراف الحديث، وفيه ما كان الصحابة عليهم من حبة الاطلاع على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم جلت أو قلت، واهتمامهم بما يهتم له لإطلاق الأنصاري اعتزاله نساءه الذي أشعر عنده بأنه طلقهن المقتضي وقوع غمه صلى الله عليه وسلم بذلك أعظم من طرق ملك الشام الغساني بجيوشه المدينة لغزو من بها. وكان ذلك بالنظر إلى أن الأنصارية كان يتحقق أن عدوهم لو طرقهم مغلوب ومهزوم، يعني ما هو عندهم شيء، يعني الغسان تأتي ولا للشام يأتون، مصارع حق الشام يأتون ولا ما يأتون، ما يبالون بهم. لكن هذا غمهم هذا الحدث. واحتمال خلاف ذلك ضعيف بخلاف الذي وقع بما توهمه من التطليق الذي يتحقق منه حصول الغم، وكانوا في الطرف الأقصى من رعاية خاطره صلى الله عليه وسلم أن يحصل له تشويش ولو قل والقلق لما يقلقه، والغضب لما يغضبه، والهم لما يهمه رضي الله عنه. وفيه أن الغضب والحزن يحمل الرجل الوقور على ترك التأني المألوف عنه، لقول عمر: ثم غلبني ما أجد 3 مرات. وفيه شدة الفزع والجزع للأمور المهمة، وجواز نظر الإنسان إلى نواحي بيت صاحبه وما فيه إذا علم أنه لا يكره ذلك. وبهذا يجمع بين ما وقع لعمر وبين ما ورد من النهي عن فضول النظر، أشار إلى ذلك أنه يحمل أن يكون نظر عمر في بيت النبي وقع اتفاقا، أولا اتفاقا لا بل نظر، غرفة صغيرة نظر إليها ما فيها شيء، لا فيها نساء ولا خلفها أبواب ينظر له نظر إليه. فبعد أن خاطب النبي صلى الله عليه وسلم نظر أمامه، نظر على شيء ما رأى إلا ذاك، ما هو مجرد اتفاق. وفيه كراهة تسخط النعمة واحتقار ما أنعم، وموطن الكراهة فيما إذا دخل بيتا يعني يذرعه يمين وشمال، يلتفت هنا وينظر ما هناك وينظر ما هناك، كأنه ما دخل ضيفا، دخل مفتشا. هذا مكروه، هذا خرم في الأدب. وربما نظر بابا يلتفت إلى الباب فالباب ينفتح فيرى من في داخل الباب، أو يكون الرجل يعني جعلك في مكان لا يعني ما يريد أن تكون يعني في مكان آخر، فتجلس حيث تريد، تجلس حيث أراد هو، ما هو حيث تريد أنت. صاحب البيت تفضل هنا تفضل هنا. وفيه قال: ويكون من نهي محمول على من تعمد النظر في ذلك والتفتيش وتداءه. وفيه كراهة تسخط النعمة واحتقار ما أنعم الله به ولو كان قليلا، استغفار من وقوع ذلك. استغفر عمر لما قال له: أترضى أن تكون ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا والآخرة. وطلب وقوع الاستغفار من أهل الفضل وإيثار القناعة وعدم الالتفات، كم نحن بحاجة للاستغفار من هذا. يعني لما قال: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة، قال: استغفر لي، استغفر الله يا رسول الله، استغفر الله من أنه من أن أقارن يعني بما هم فيه وما نحن فيه، بل حالنا أعظم وأفضل. وفيه المعاقبة على إفشاء السر بما يليق بمن أفشاه، يعني كان هذا معاقبة لمن حصل من لما حصل من زوجاته. هذا مختصر ما ذكره هنا من الفوائد، وتقدم قبلها ما أشار إليه من الفوائد أثناء الحديث. قلنا: ما لو أفرد هذا في مجلد لاستوعبه، لا سيما مع تحذلق بعض الدكاترة هكذا، والقط من هنا ونص ربع صفحة وهنا نص صفحة وهنا حاشية، وضخم لك الكتاب وعمل له مقدمة يعني جزء مستقل وفهارس وجزء مستقل ومع المراجع، وإذا به مجلد يأخذ عليه تلك، يأخذ عليه ذلك الدال أو الماجستير. طيب ما قرأنا، لكن مهم جدا الاطلاع على مضمون هذا، لأننا كان ينبغي أن نلاحظ الفوائد المطرزة في أثناء الحديث أثناء الشرح. قلنا أنها ربما تأخذ فأخذنا فوائدة باستقلال بمفردها. إلى هنا بارك الله فيكم.